بعد الفراغ عن أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس بمنجز، حينئذ أي لا تجب موافقته القطعية اجتناب تمام الأطراف، يقع البحث في عدة حيثيات وتنبيهات. الأول من هذه التنبيهات أنه إذا لم تجب الموافقة القطعية واجتناب مثلا تمام الأطراف، هل لا تحرم المخالفة القطعية أيضا، أو المخالفة القطعية باقية على منجزيتها وحرمتها؟ فلا يجوز للمكلف أن يرتكب ويقتحم تمام الأطراف غير المحصورة الكثيرة، بمعنى أن عدم المنجزية، هل عدم المنجزية فقط بمقدار وجوب الموافقة فلا تجب الموافقة، أو عدم المنجزية أصلا لا تجب الموافقة ولا تحرم المخالفة القطعية؟ فإن المنجزية لها مرتبتان على ما سوف يأتي مفصلا في بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف من العلم الإجمالي. هناك يقال أن المنجزية لها مرتبتان، مرتبة المنجزية على مستوى وجوب الموافقة حرمة المخالفة القطعية، ومرتبة أخرى أشد وجوب الموافقة القطعية. حينما ننفي المنجزية للعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، ننفيها بكلتا المرتبتين أو بالمرتبة الثانية فقط، يعني وجوب الموافقة ساقط وغير ثابت، أما حرمة المخالفة تكون باقية. هنا الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى والمسلك الذي على أساسه نحكم بعدم منجزية الشبهة غير المحصورة. لابد أن نراجع ذلك المبنى وذلك الدليل لنجد أن ذاك الدليل هل يفي بنفي المنجزيتين معا والمرتبتين معا للمنجزية، أو لا يفي إلا بنفي المنجزية بمرتبة وجوب الموافقة، فحرمة المخالفة تبقى على حالها. الأدلة المتقدمة إن كان الدليل على عدم منجزية العلم الإجمالي ما ذكره المرجع الشبهة غير المحصورة من عدم إمكان المخالفة القطعية، فإنه فسر الشبهة غير المحصورة بأن تكون الأطراف كثيرة بدرجة بحيث لا يتمكن عقلا المخالفة القطعية، فلا يلزم من الترخيص في المخالفة العقلية القطعية. بناء على هذا الوجه لا موضوع لهذا التنبيه، لأنه لا يمكن المخالفة القطعية لكي يبحث عن جوازها ومنجزيتها ومنجزية العلم الإجمالي بلحاظها أو لا. فبناء على تعبير المرجع لا موضوع لهذا التنبيه. إن كان المدرك مثل الإجماع المدعى على عدم منجزية العلم الإجمالي، ويقال الإجماع قدره المتيقن إنما هو باعتباره دليل لبي، لا بد أن يختصر فيه على القدر المتيقن، المقدار الذي يمكن استكشافه من كلمات الفقهاء ومن السيرة مثلا الخارجية، عدم الاحتياط التام في موارد الشبهات غير المحصورة، عدم الموافقة القطعية، الالتزام بالموافقة المستلزم للاحتياط التام. أما تجويز ارتكاب تمام الأطراف هذا لا يمكن تحصيل إجماع عليه، فلو كان هذا هو المدرك فلا يمكن إثبات أكثر من نفي المنجزية بمستوى وجوب الموافقة القطعية. إن كان المدرك مثلا أدلة نفي العسر والحرج فأيضا كذلك، فإنما فيه عسر وحرج ونحو ذلك إنما هو الاحتياط التام، أما الاحتياط ناقص بمعنى عدم المخالفة القطعية والموافقة والمخالفة الاحتمالية لا يلزم منه عسر وحرج بحسبه. فهذان الدليلان لا يثبتان أكثر من نفي وجوب الموافقة القطعية، وحينئذ إذا انتفت الموافقة القطعية بهذين الدليلين بأحد هذين الدليلين، حينئذ هل يحرم المخالفة أو لا؟ يدخل في مسألة سوف يتعرض إليها لها في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه. هناك يقال إذا انتفى وارتفع وجوب الموافقة التامة في تمام الأطراف بأي دليل للإضطرار للعسر والحرج والإجماع، حينئذ هذا الارتفاع إن كان في طرف معين سوف يقال حينئذ الأطراف الأخرى تكون من الشبهة البدوية حينئذ يجري فيها الأصل فيجوز المخالفة القطعية أيضا. لكن إن كان هذا المحذور الرافع لوجوب الموافقة ليس في طرف معين وإنما في أحد الأطراف كما هو هكذا هنا العسر والحرج أو الإجماع، هنا ليس في خصوص طرف من تلك الأطراف الكثيرة وإنما الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في تمام الأطراف، على العسر والحرج يلزم من الاحتياط التام في تمام الأطراف بحيث يجوز دفعا للعسر عملا بالإجماع أن يرتكب بعض الأطراف، أما أي بعض لا معينة حينئذ لبعض دون بعض يكون من قبيل الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف لا بعينه. هناك سوف يقال أنه يوجد مسلكان في أن العلم الإجمالي إذا ارتفع وجوب موافقته القطعية في بعض الأطراف لا بعينه، هل ترتفع حرمة مخالفته القطعية أيضا أو لا ترتفع؟ هناك مسلكان ووجهان وقولان، هناك قول يقول المحقق الخراساني ذهب إليه في الكفاية يقول بأن العلم الإجمالي حينئذ يسقط عن حرمة المخالفة أيضا فتجوز المخالفة القطعية، وقول آخر ذهب إليه مشهور المحققين غير المحقق الخراساني قالوا بأنه إذا سقط وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بشكل لا معين في بعض الأطراف لا في طرف معين، إذا سقط بأي دليلين ارتفع وجوب الاحتياط التام بشكل لا بعينه، حينئذ حرمة المخالفة تبقى على حالها لا يجوز المخالفة القطعية. فكل من القولين من القائل بأحد القولين يطبق في المقام مسلكه لا مقاله، فمثل صاحب الكفاية مثلا الذي اختار في بحث الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه جواز المخالفة القطعية بعد ارتفاع وجوب الموافقة القطعية، هنا أيضا له أن يختار ذلك، يقول بعد عدم وجوب الاحتياط التام في تمام الأطراف بالإجماع أو بدليل نفي العسر والحرج حينئذ لا يبقى دليل على وجوب الموافقة القطعية، والتكليف مثلا يكون تكليفا بدويا فمشكوكا بالشك البدوي فيجوز المخالفة القطعية أيضا. ومن هناك يختار بقاء العلم الإجمالي عن المنجزية للمرتبة الأخرى وهي مرتبة المخالفة القطعية، هنا أيضا لابد أن يختار بأن العلم الإجمالي يبقى منجزا بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، يبقى العلم الإجمالي على تنجيزه. هذا على هذين المسلكين. بقيت من المسالك ومن الأدلة على عدم المنجزية للعلم في الشبهة غير المحصورة الوجهان اللذان تقدم منا. الوجه الأول أن العلم الإجمالي في دائرة غير محصورة ليس بمنجز، لأن المحظور المانع عن جريان الأصول وإطلاقات أدلة الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي المانع والمقيد لهذه الإطلاقات لم يكن محظورا ومقيدا لبيا عقليا، وهو قبح الترخيص بالمعصية، بل كان مقيدا لبيا عقلائيا، وهو أن العقلاء يرون شبه تناف بين فعلية التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال مع العلم به ولو إجمالا، والاهتمام الذي يستتبعه مثل هذا التكليف ويستلزمه عادة وخارجا عند العرف والعقلاء المقتضي لإيجاب الاحتياط من ناحيته، وبين الترخيص الظاهري في ارتكاب تمام أطراف العلم الإجمالي. هذا بينهما تناف، بمعنى تناقض، سميناه بالتناقض العقلائي، لا بمعنى أن مبدأ التناقض هنا عقلائي، مبدأ التناقض مبدأ عقلي مصداقه عقلائي. يعني العقلاء يرون أن التكليف الإلزامي المعلوم إذا علم به حينئذٍ يهتم به بهذا المقدار اهتماما ظاهريا، أنه يوجب الاحتياط من ناحيته في موضع العلم به على الأقل والتردد بين أطراف. فما بما أن التكاليف الإلزامية في موارد العلم بهذه المرتبة من الأهمية، إذن هذا المد الالتزامي حينئذٍ يكون منافيا مع إطلاق أدلة الأصول الترخيصية في تمام الأطراف. فإما يرفع اليد عن أصل التكليف الإلزامي لكي لا يفكك بين اللازم والملزوم والاستلزام العرفي، وهذا خلف بقاء الأحكام الواقعية على فعليتها وأدلة الأصول العملية لا ترفع الأحكام الواقعية، أو نرفع اليد لا محالة عن إطلاق أدلة الأصول العملية، فنرفع اليد عن إطلاق أدلة الأصول العملية ويكون هذا مقيدا لبيا لها. هذا هو روح المحظور الذي تقدم من السيد الشهيد بإثبات منجزية العلم الإجمالي، فتقيد إطلاقات الأدلة أدلة الأصول الترخيصية في الظاهرية في تمام الأطراف. إذن في بعض الأطراف دون بعض يمكن، لا ليس في هذا التنافي، لكن هذا البعض تعيينا لا معين له، ترجيح بلا مرجح، تخيرا، تقدم أن الفرد التخيري لا يمكن استفادته من لسان أدلة الأصول الترخيصية، فلا محالة تسقط، تتعارض الأصول في الأطراف وتسقط. هذا الوجه، وهذا الوجه قلنا أنه لا يجري إذا كان هناك نكتة في البين تجعل العرف لا يرى تنافيا والعقلاء لا يرون تناقضا بين جعل الترخيص في تمام الأطراف في أطراف العلم الإجمالي وبين فعلية ذلك التكليف الواقعي وما يستلزمه التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال من شدة الاهتمام ولزوم الحفظ في فرض الشك والتردد والالتباس، يعني ملاك التزاحم الحفظي الذي تقدم أنه هو روح الحكم الظاهري. إذا كان في مورد توجد خصوصية ونكتة، هذه الخصوصية وهذه النكتة تجعل العرف لا يرى تنافي لتلك الخصوصية بين فعلية التكليف الواقعي وبين الترخيص في تمام الأطراف، حينئذ هنا هذا الالتقاط حينئذ لا يكون موجودا. فإذا لم يكن موجودا هذا المقيد اللبي العقلائي غير موجود لإطلاقات أدلة الأصول، وحيث أن أصل الإطلاقات فعلية دلالة وذاتا في تمام الأطراف العلم الإجمالي تكون حجة لهم. وقلنا أن موارد الشبهة غير المحصورة من هذا القبيل، لأن العرف يرى الملازمة، العقلاء يرون الملازمة بين الحكم الواقعي وبين شدة الاهتمام الذي هو حكم ظاهري بإيجاب الاحتياط مناف مع الترخيص الظاهري بمقدار لا يلزم منه ضيق شديد على المكلف، يعني بمقدار طرفين ثلاثة أطراف ونسميه ما قد يصطلح عليه الأصولي بالشبهة المحصورة. أما إذا كان شدة الاهتمام وإيجاب الاحتياط والاهتمام بالحكم الواقعي المعلوم بالإجمال والفعلي يستلزم أن يرفع اليد عن موارد كثيرة من المصالح الترخيصية ومصلحة التسهيل في أطراف كثيرة. هنا العرف لا يرى مثل هذا الاستلزام، هنا حينئذ يتعقل العرف أن المولى والمشرع في مثل هذا المورد يرفع اليد، يعني مثل هذا الحكم الواقعي رغم فعليته وواقعيته ووجوده الواقعي، لكن مع ذلك المولى لا يهتم به ولا يوجب الاحتياط المساوق مع رفع اليد عن كل تلك المصالح الترخيصية في تمام تلك الأطراف لكثرتها وتعددها. والذي يلزم إيجاب الاحتياط مثلا مرتبة من الضيق ورفع التسهيل في أطراف كثيرة عن المكلف في مقام التزاحم الحفظي الذي هو حقيقة الحكم الظاهري. إذا قلنا شككنا في ذلك في وجود مثل هذا الارتكاز ارتكاز المناقضة أو قطعنا بعدمها في مثل هذا المورد، إذن إطلاقات وأدلة الأصول العملية تكون بتمام أطراف العلم الإجمالي حجتين على هذا المسلك لو تام هذا الوجه الأول من الوجه. نتيجته جريان الأصول الترخيصية في تمام أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي جواز المخالفة القطعية أيضا، كما تجوز لا تجب الموافقة القطعية لا تحرم المخالفة القطعية أيضا، لأن هذا الوجه مقتضاه أن العرف لا يرى تناقضا وارتكازا لا يرى تناقضا بين فعلية الحكم الواقعي وفعلية الاهتمام به أيضا وبين الترخيص الظاهري في تمام هذه الأطراف، لأن هذا الترخيص في تمام الاهتمام بذاك الحكم الواقعي بنحو إيجاب الاحتياط في تمام هذه الأطراف هذا لا يراه العرف لازما لفعلية ذلك الحكم الواقعي، فعلية مبادئ الحكم الواقعي لا يرى مثل هذا لازما لذلك. كود الحكم إلزاميا ومعلوما لا يقتضي أنه يرفع اليد في قباله عن هذا المقدار من الترخيصات في مقام التزاحم الحفظي بينها وبين ذلك الحكم الإلزامي الواقعي. فيجوز فإذا كان هكذا إذن وحيث أن إطلاق أدلة الأصول فعلية في تمام الأطراف فلا مقيد لشيء منها، وقد يقال يتصور أنه هنا أيضا لنقول بأن العرف لا يرى تناقضا لا في تمام الأطراف بل في بعض الأطراف، هنا أيضا العرف لا يرى تناقضا بين ذاك التخصيص الواقعي والاهتمام به مع الترخيص في بعض الأطراف لا في تمام الأطراف، وبهذا لا يجوز مثلا العرف يرى أنه إطلاقات الأدلة الأصول الترخيصية لتمام الأطراف مناقضة مع ذلك الحكم الواقعي ومع الاهتمام باللازم للحكم الواقعي، فلا يجوز المخالفة القطعية لكن لا تجب الموافقة. هذا الكلام جوابه اتضح من خلال هذا البيان، وهو أنه إذا فرض أن العرف يرى التناقض بين أهمية الحكم الواقعي وبين الترخيص في تمام الأطراف حينئذ حال هذا العلم الإجمالي حال أي علم إجمالي آخر حتى غير المحصور، فإنه في العلم الإجمالي غير المحصور أيضا العرف لا يرى تناقضا، تقدم لا يرى تناقضا بين الترخيص في بعض الأطراف، لا العقل يرى ولا العرف، حتى العقل لا يرى تناقض الترخيص في بعض الأطراف وبين التكليف الواقعي والاهتمام بالتكليف الواقعي أيضا ليس فيه تناقض، ومن هنا جاز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي بالشبهة المحصورة لو لم يكن يجري الترخيص إلا في ذاك البعض. فهذا الترخ هذا المقدار من عدم التناقض يجعل الشبهة غير المحصورة كالشبهة المحصورة، ولا يفيد حتى في نفي وجوب الموافقة القطعية، لأن هذا البعض لا تعين له. يرد المحذور البيان المتقدم في كل علم إجمالي أن إطلاق أدلة الأصول نتمسك به لتمام الأطراف أو لبعض الأطراف، للتمام المفروض أنه مناقض، للبعض تعينا لا معين البعض ترجيح بلا مرجح، تخيرا الفرد التخيري لا وجود له ولا يكون إطلاقا جديدا في دليل الآخر، لكي يقال أنه نتمسك بإطلاق دليل أصل الفرد المخير، ونتيجته تساقط الأصول في تمام الأطراف وبالتالي منجزة العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي بشبه غير المحصورة كالعلم الإجمالي بشبه المحصورة. إذن فروح ذلك الوجه الأول متوقف على أن تنتفي المناقضة العرفية والمحذور العرفي بين الترخيص في تمام الأطراف جمعان تعينان مع الحكم الواقعي الإلزامي المعلوم بالإجماع. إذا لم نصل إلى هذه النتيجة وهو أن الترخيص في تمام الأطراف عند العرف ليس فيه محذورون، لأن ذاك مع التكليف الواقعي الفعلي، لأن ذاك التكليف الواقعي الاهتمام به بهذا المقدار ليس لازما له، الاهتمام به في حدود طرفين ثلاث اشتباه بين أطراف عديدة محصورة هذا لازم عرفا لماهية التكليف، أما الاهتمام بهذه المرتبة بحيث يرفع اليد عن تمام هذه الموارد هذا غير لازمين، فقد يهتم المولى حينئذ بتلك المصالح الترخيصية، يمكن أن يهتم بالمصالح الترخيصية فيرخص في تمام الأطراف، لابد أن نصل إلى هذه النتيجة، أما يرخص في بعض الأطراف هذا لا يفيدنا شيئا، لأن هذا البعض أي بعض تعييني أو تخييري، يرد البرهان من جديد، إذا كان تعييني لا معينة ترجيح بلا مرجع، تخييري الترخيص التخييري لا يمكن استفادته إثباتا من أدلة الأصول الترخيصية فتتساقط إطلاقات أدلة الأصول والنتيجة منجزة في العلم الإجمالي. إذن فالوجه الأول من الوجهين المتقدمين بحسب الحقيقة يثبت ابتداء جواز المخالفة القطعية، ثم بذلك يثبت أيضا عدم وجوب المواصلة القطعية، ما يثبته ابتداء ذاك الوجه جريان الترخيص، إمكان جريان الترخيص عقلائيا وعقلا في تمام أطراف العلم الإجمالي، وأن المقيد والمحذور لا العقلي ولا العقلائي غير موجودين لإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية في تمام أطراف العلم الإجمالي، ومفاد ذاك الواجب ابتداء إثبات عدم حرمة المخالفة القطعية وحجية الإطلاقات لأدلة الأصول العملية في تمام أطراف العلم الإجمالي، وهذا معناه الترخيص في تمام الأطراف الذي يعني تجويز المخالفة القطعية. إذن فالوجه الأول بحسب الحقيقة مفاده إسقاط منجزية العلم الإجمالي بالمرة لا بلحاظة، يعني لا يكون منجزا في الشبهة غير المحصورة، لا يكون منجزا لا بلحاظة وجوب الموافقة ولا بلحاظة حرمة المخالفة، وهذا أشرنا فيما سبق من امتيازات ذاك الوجه، من امتيازات الوجه الأول أنه ابتداء يثبت جواز المخالفة القطعية وجريان الأصل الترخيصي في تمام أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. وأما الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين التمسك بالإطمئنان، حجية الإطمئنان بانتفاء التكليف في كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة، هذا الإطمئنان ماذا يقتضي؟ هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية؟ هل يقتضي رفع وجوب الموافقة القطعية فقط؟ أو يقتضي أيضا جواز المخالفة القطعية وارتكاب تمام الأطراف؟ أشرنا فيما سبق أن هذا الوجه لا يقتضي أكثر من تجويز المخالفة والاقتحام بمقدار يكون احتمال مخالفة التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال احتمالا ضئيلا ضعيفا بنسبة وقيمة احتمالية ضعيفة لا يعتد بها العرف والعقلاء ولا يرونها منجزا. وهذا إنما يكون لو ارتكب طرفا أو طرفين مثلا، أما إذا أراد أن يرتكب تمام الأطراف هذا ارتكاب تمام الأطراف، بل ارتكاب نصف الأطراف فيه قيمة احتمالية لاقتحام ذاك التكليف بدرجة كبيرة، أما اقتحام تمام الأطراف ففيه قطع بارتكاب ذاك التكليف الواقعي، اقتحام ذاك التكليف الواقعي والمخالفة الواقعية. فهذا لا يكون مقتضيا إلا لنفي وجوب الموافقة القطعية، هذا الوجه لا يسوغ لنا الوجه الثاني إلا جواز ترك الموافقة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية أيضا بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار، بمقدار يكون احتمال المخالفة والمصادفة للحرام الواقعي هذا الاحتمال احتمالا ضعيفا، فلا يجوز ترك الموافقة القطعية بأكثر من هذا المقدار فضلا عن ارتكاب المخالفة القطعية وارتكاب تمام. هنا توجد شبهة، لا بأس بالتعرض إليها، تعرض إليها في الهامش، في هامش الكتاب قاصد افرضوا مثلا اذا كانت الاطراف 100 هذا بعد في بحث الاطمئنان، نقول الاطمئنان اي مقدار لابد ان يكون، اذا قلنا مثلا الاطمئنان ينبغي ان يكون 99% احتماله ظنا قويا بحيث احتمال الخلاف فيه 1%، فيستطيع ان يرتكب طرفا واحدا لا اكثر، لان ارتكاب طرف واحد فيه هذا الاحتمال احتمال المخالفه وإصابة الحرام الواقعي بنسبة ضئيلة 1%، وأما أكثر من هذا لو أراد أن يقتحم طرفين 3-4 يصعد الاحتمال لا محالة، ويكون هذا الاحتمال منجزا ليس في قباله إطمئنان لكي يكون ملغيا عن التنجيز. هذا يختلف بأننا كيف نفسر ونحدد نشخص الإطمئنان، أي ظن هو ظن إطمئناني وأي احتمال موهوم في قبال الظن القوي هو الاحتمال الملغي عن الحجية والمنجزية عرفا، هذا هناك أي شكل حددناه وفسرناه حينئذ هنا نطبق. حاصل الشبهة الموجودة هنا أنه لو ارتكب المكلف لا شك أن المكلف يستطيع في الشبهة غير المحصورة أن يرتكب على الأقل طرفا واحدا، لو علمنا إجمالا بغصبية أو نجاسة أحد الأواني 100 حينئذ واحد كل إناء واحد حينما يأخذه يطمئن بأنه ليس هذا هو الحرام والنجس فيجوز له أن يرتكب، هذا هو الذي ثبت وهو معنى عدم وجوب الموافقة. فلو ارتكبه بعد أن يرتكب يجوز له أن يرتكب الباقي أيضا، لأن الباقي بمجرد أن ارتكب ذاك الطرف حينما يلحظ الباقي يزول علمه الإجمالي بوجود نجس في الباقي، لأنه المعلوم بالإجمال كان واحدا لا أكثر، وهذا الواحد لعله كان ذاك الذي شربه، لعل الذي شربه أولا هو النجس هو الحرام الواقع، ففي الباقي لا يوجد علم إجمالي. بالنسبة للباقي حينما يلحظ الباقي جميعها مجموعها أيضا لا علم، حتى حينما يلحظ المجموع 99 الباقية لا يوجد فيها لا علم بالتكليف ولا اطمئنان بالتكليف، نفترض أن الاطمئنان عبارة عن 99%، أي درجة أقل منها ليس اطمئنانا. الآن في الباقي لا يوجد مثل هذا لا العلم ولا الاطمئنان، احتمال أن ذاك الذي ارتكب هو النجس الواقعي، فبلحاظ الباقي لا يوجد علم إجمالي بالتكليف مستقل، العلم الإجمالي الأول العلم الإجمالي الذي كان قبل الارتكاب. وهذا العلم الإجمالي حينما زال بقاء يزول يسقط عن المنجزية لا محالة، ولا يقاس بموارد الخروج لأحد الطرفين العلم الإجمالي عن محل الابتلاء أو انتفاء الموضوع في أحد الطرفين. لو علمنا إجمالا أنه إما هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء نجس، ثم أرقنا أحد الإناءين، هم حينما نلحظ الباقي نجد لا علم إجمالي، طرف واحد شك بدوي، لكن مع ذلك نقول لا يجوز الارتكاب. لماذا لا يجوز الارتكاب؟ لأننا كنا نعلم من أول الأمر إما الإناء الذي أرقناه في زمن قبل الإراقة كان نجسا، أو هذا الإناء الذي هو باقٍ كان نجسا ولا يزال لا محال نجسا الآن. وهذا علم إجمالي بين فردين قصير وطويل، سميناه بالعلم الإجمالي بين فردين قصير العمر وطويل العمر. وهذا العلم الإجمالي من الأول كان موجودا، لا أنه الآن وجد، كان موجودا ونجز كلا طرفي بسقوط الأصول المؤمنة في الأطراف، لأنه حينما كان موجودا أسقط إطلاق دليل الأصل المرخص للطرف الذي كان عمره قصيرا، عارض ذاك الإطلاق مع جريان دليل الأصل في الطرف الآخر الطويل العمر إلى الأخير، يعني في كل آن من آنات الترخيص في طويل العمر حتى آنات ما بعد إراقة ذاك الطرف. هذه الأصول المؤمنة في هذا الفرد الطويل العمر في آنات طول عمره معارض، كان معارضا من أول الأمر وساقطا بالمعارضة مع الأصل المرخص في الطرف الآخر في الزمان الذي بعده كان حيا في زمان عمره وحياته، لأن العلم الإجمالي كان موجودا من أول الأمر ووجوده من أول، وهذا العلم الإجمالي أيضا باقي للأخير، طرفه زال لا أن العلم زال. العلم بين الطويل والقصير كان موجودا ولا زال أيضا موجود، وكان وجوده السابق موجبا لسقوط الأصول المرخصة في تمام الأطراف، يعني في كلا الطرفين، في الطرف القصير في زمان عمره وفي الطرف الطويل إلى آخر عمره. فأي زمان نشير إلى الباقي ونريد أن نجري ونتمسك بإطلاق الأصل المرخص فيه، نقول هذا الإطلاق سقط بالمعارضة مع إطلاق دليل الأصل في ذاك الطرف القصير الذي كان العلم الإجمالي بينهما فعليا ذاك الوقت وكان موجودا حسب الحقيقة، نفس هذا العلم الإجمالي كان موجودا وكان منجزا. إذن لهذا نسقط هناك بهذا البيان الفني نسقط جريان الأصل الباقي بعد خروج أحد الطرفين عن الموضوعية إراقته مثلا أو خروجه عن محل الابتلاء إذا كان العلم الإجمالي موجودا من أول الأمر. وهذه قاعدة كلية في العلم الإجمالي، أن خروج أحد أطراف العلم الإجمالي حتى في شبه المحصورة عن محل الابتلاء بعد حصول العلم الإجمالي وبعد تنجز العلم الإجمالي لا يفيد في رجوع الأصل المؤمن في الطرف الباقي. الطرف الباقي لا يرجع فيه الأصل حينئذٍ بخروج الطرف الآخر عن الطرفية وعن الموضوعية بقاء، إذا كان هذا الخروج بقائيا، يعني العلم الإجمالي موجودا من أول الأمر ومنجزا لكلا الطرفين، وهذا الأمر قصر عمر أحد الطرفين بقاء، هذا لا يكون مضرا. هذا البيان هنا بهذه الصيغة لا يرد، لأنه يقال أن هذا الطرف الذي ارتكبناه في الشبهة غير المحصورة، الطرف الذي ارتكبناه من أول الأمر لم يكن منجزا العلم الإجمالي فيه، إنه افترضنا أن هذا الإطمئنان كان موجودا حين تشكل العلم الإجمالي مع العلم الإجمالي ومقارنا مع العلم الإجمالي كان الإطمئنان موجودا في ذاك الفرد. فإذا كان الإطمئنان موجودا يعني كان ذاك الفرد يجوز ارتكابه من أول الأمر من حين تشكل العلم الإجمالي، ذاك الطرف كان الأصل المؤمن فيه جاريا لم يكن فيه الأصل المؤمن معارضا. إذن فكان بحسب الحقيقة هذا الطرف خارجا عن منجزية العلم الإجمالي من أول الأمر حين إذا كان خارجا عن منجزية العلم الإجمالي من أول الآب، إذن حينما نريد أن نسقط الأصول المرخصة في الأطراف الباقية لا بد أن نسقطها بعلم إجمالي آخر، لا بذاك العلم الإجمالي. ذاك العلم الإجمالي، ذاك العلم الإجمالي لم يكن موجبا للتساقط، لأن ذاك الطرف كان من أول الأمر غير منجز وخارج عن منجزة العلم الإجمالي. أي شيء يسقط الأصول في الأطراف الأخرى؟ لا يوجد علم إجمالي يسقط لنا الأصول في الأطراف الأخرى إلا العلم الإجمالي الذي سوف يبقى في الباقي، والمفروض أنه لا يبقى في الباقي علم إجمالي، لا يبقى في الباقي علم إجمالي بالتكليف لكي يسقط الأصول المؤمنة وإطلاقات الأصول المؤمنة في الباقي. فلماذا يكون الباقي يجب الاحتياط فيها؟ هذا البيان غير تام، فذلك لأنه بحسب الحقيقة من أول الأمر كان لنا علم إجمالي منجز، وهذا العلم الإجمالي المنجز لم يكن منافيا ومناقضا مع جواز ارتكاب ذاك الطرف الذي ارتكبناه، لأن علمنا الإجمالي المنجز بحسب الحقيقة هو العلم بالتكليف المعلوم بالإجمال بين الأطراف غير المحصورة، والذي كان ينجز حتى الطرف الذي ارتكبناه، كان ينجزه من أول الأمر، لكن ينجزه على تقدير لا على كل تقدير. يعني الطرف الذي ارتكبناه من أول الأمر قبل الارتكاب لنا علم إجمالي بأنه إما هو نجس أو أحد الأعضاء 99 الأخرى، لأن أحد المئان علم بنجاسته ووجود التكليف. هذا العلم الإجمالي قلنا لوجود الإطمئنان، الإطمئنان في كل طرف طرف، هذا الإطمئنان يجوز ارتكاب طرف واحد، لكن من أول الأمر يجوز ارتكاب طرف واحد ويؤمن عن احتمال المخالفة في طرف واحد بقيد فقط، لا طرف واحد مطلقا حتى مع الطرف الآخر. وهذا معناه أن علمنا الإجمالي بنجاسة أحد المئة كان منجزا لارتكاب الطرف الذي ارتكبناه على تقدير ارتكاب الأطراف الأخرى، وإنما كان لا ينجزه على تقدير ارتكابه وحده بلا ارتكاب سائر الأجزاء. فمن أول الأمر كان لنا علم إجمالي بأن أحد المئة نجز، وهذا العلم الإجمالي نجز لنا تنجيزه، قلنا تنجيزه تنجيز بدلي أو تأدي عدم المنجزية فيه لحجية الإطمئنان، عدم منجزية بدلية. بينا في أصل هذا الوجه أن حجية الإطمئنانات وإن كانت فعلية في تمام الأطراف، كل طرف طرف فيه هذا الإطمئنان بالوجدان، لكن منجزية مؤمنية هذه الإطمئنانات مؤمنية بدلية. معنى أن مؤمنيتها بدلية أنها تقيد منجزية العلم الإجمالي أيضا بالنحو البدلي، فتكون كل الأطراف منجزة أيضا تنجيزا بدليا. ماذا تعني المؤمنية البدلية والتي تقيد المنجزية وتجعله منجزية بدلية؟ يعني كل طرف لو ارتكب وحده كان مؤمنا عنه، لأن الإطمئنان حجة، ولو ارتكب مع الآخر مع أحد الأعضاء الأخرى كان منجزا، لأنه لا إطمئنان فيه، ليس فيه احتمال اقتحام تكليف معلوم بالإجمال بنسبة وبقيمة احتمالية أكبر من ما يقابله الإطمئنان، بقيمة احتمالية 2% 3% 4%، وهي افترضنا أنها ليس في قبالها إطمئنان، يعني ليست ملغية عن المنجزية، لكن الاحتمالات كلها منجزة. وهذا معناه أن الطرف الذي ارتكب من أول الأمر كان منجزا قبل ارتكابه، لكن بهذا النحو من المنجزية، المنجزية المقيدة والمشروطة. يعني لو ارتكب مع أحد الأطراف الأخرى بأن يرتكب هو وبعده يرتكب فرد آخر وبعده يرتكب فرد ثالث وهكذا، هذه الارتكابات
الثلاثة أو الاثنين أو الأربعة، هذه الارتكابات بما هي ارتكابات ثلاثة وأربعة من الأول كان محرما بالعلم الإجمالي الدائرة غير المحصورة، لأنه ارتكاب لأطراف، هذه الأطراف يعلم أو يحتمل احتمالا ليس في قباله اطمئنان، أحدها يوجد في المعلوم بالإجمال المنجزة. إذن فالمؤمنية البدلية للإطمئنان في كل طرف تقابله المنجزية البدلية أيضا، أن ذاك الطرف من أول الأمر كان منجزا لو ارتكب بهذا النحو، لو أراد أن يرتكبه المكلف بهذا النحو، أن يرتكبه مع ارتكاب الفرد الآخر بعده، مع ارتكاب الفرد ثالث بعده، وارتكاب الفرد رابع بعده، فضلا عن ارتكاب تمام الأطراف بعده. إذن فهذه المنجزية من أول الأمر كانت ثابتة بهذا العلم الإجمالي، وليس بحاجة إلى علم إجمالي جديد في الباقي لكي يقال في الباقي لا يوجد علم إجمالي. فأين المنجز للرافع لإطلاقات أدلة الأصول في الباقي؟ إذن فهنا أيضا يكون العلم الإجمالي من أول الأمر منجزا لهذا التقدير، تقدير ارتكاب الثاني بعد الأول. من أول الأمر هذان الارتكابان معا بقيد معا وجمعا كان منجزا بالعلم الإجمالي من أول الأمر، والإطمئنان لم يرفع هذه المنجزية. الإطمئنان رفع المنجزية وأثبت، رفع المنجزية في ارتكاب الأول بقيد وحده، بقيد البدلية، أكل أن الإطمئنان كان مؤمنا مؤمنية بدلية كما أشرنا. فهذا الوجه الثاني أيضا لا يقتضي أكثر من جواز الارتكاب أحد الأطراف بدلان، يعني المؤمنية البدلية، فحرمة المخالفة القطعية منجزة من أول الأمر. العلم الإجمالي يقول باحتمال المنجز، إذن يكون ارتكاب سائر الأطراف غير جائز عقلا، يكون حينئذ هذا الوجه الثاني لو كان هو المستند وهو المعتمد لا يجوز إلا ارتكاب مقدار من الأطراف، يكون في قباله اطمئنان بهذا القيد لا أكثر، بقيد وحده لا أكثر، أكثر من ذلك لا يجوز. هذا أيضا جوابه هذه الشبهة، بهذا ينتهي هذا التدليل.